بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث عن دعاء الاستخارة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. هذا الدعاء العظيم المبارك الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، مقام طلب الخيرة في الأمر الذي يقدم عليه المسلم وهو متردد في مآله، هل هو إلى خير أو إلى شر، وهل هو إلى نفع أو إلى ضر، وهو عوض لأمة الإسلام عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام. إذا بدت للواحد منهم حاجة من نكاح أو سفر أو بيع أو نحو ذلك، فيطلبون بذلك علم ما قسم لهم في الغيب، وهذا ضلال وسفه كان عليه أهل الجاهلية. وأما أمة الإسلام فقد هداهم الله تعالى إلى مراشد الأمور ومفاتيح الخير وسبل السعادة في الدنيا والآخرة، ومن ذلكم هذا الدعاء العظيم الذي هديت إليه أمة الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله: وعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنه، وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه، من التطير والتنجيم واختيار الطالع ونحوها. فهذا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد، طالع أهل السعادة والتوفيق الذين سبقت لهم من الله الحسنى، لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه، والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة، والإقرار بربوبيته وتفويض الأمر إليه، والاستعانة به والتوكل عليه، والخروج من عهدة نفسه، والتبري من الحول والقوة إلا به، واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصالح نفسه وقدرته عليها وإرادته لها، وأن ذلك كله بيد وليه وفاطره وإلهه الحق، إلى أن قال رحمه الله: والمقصود أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده، وهي من لوازم الرضا به ربا، الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك، وإن رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة السعادة. انتهى كلامه رحمه الله. وما ندم من استخار ربه بعلمه المحيط بكل شيء، واستقدره بقدرته الكاملة على كل شيء، وسأله سبحانه من فضله العظيم. وقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، فيه دلالة على شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء والمحافظة عليه والعناية به. وقوله: يقول لنا إذا هم أحدكم بالأمر، أي من الأمور التي لا يدري ما عاقبتها، مثل السفر أو الزواج أو نحو ذلك، ولا استخارة في فعل الواجب أو ترك المحرم. وقوله: فليركع ركعتين من غير الفريضة، أي فليصلي ركعتين من غير الصلوات المفروضة، وذلك لتكون صلاته مفتاحا له لنيل الخير وسببا لإجابة مطلوبه وتحقيق مرغوبه. ولم يأتي في شيء من طرق الحديث تعيين قراءة معينة من آي القرآن أو سوره لتقرأ في هذه الصلاة، ولذا يقرأ المستخير ما يسر الله له من القرآن دون التزام شيء معين. وقوله: ثم ليقل، ظاهره أن الدعاء يكون بعد الفراغ من الصلاة، أي بعد أن يسلم، ويحتمل أن ذلك قبل السلام، أي بعد الفراغ من أذكار الصلاة ودعائها، والأولى الأول، أي أن يكون الدعاء بعد السلام. والأفضل أن يرفع يديه عند الدعاء، لأن رفعهما من أسباب إجابة الدعاء. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، رواه أبو داود. ومن كان لا يحفظ هذا الدعاء وقرأه من كتاب فلا حرج عليه، وعليه أن يجتهد في إحضار قلبه والخشوع لله والصدق في الدعاء والتأمل في معاني هذا الدعاء العظيم. ومن لم يكن حافظا للدعاء وليس بحضرته كتاب واحتاج إلى الاستخارة، فإنه يصلي ركعتين ويدعو بما تيسر له من معاني طلب الخيرة. وقوله: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أطلب منك يا الله أن تختار لي الخير من الأمور والأرشد منها بعلمك المحيط بكل شيء، بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون. وقوله: وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب منك يا الله أن تقدرني عليه بقدرتك على كل شيء. وقوله: وأسألك من فضلك العظيم، أي أطلب منك أن تكرمني بفضلك وتمن علي بعطائك، لأنك أنت المتفضل وحدك والمنعم لا شريك لك. وقوله: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، فيه الإيمان بقدرة الله على كل شيء وعلمه بكل شيء، وأنه لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء. وفيه الاعتراف بضعف العبد وعجزه وافتقاره إلى سيده ومولاه. وقوله: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه بعينه إن كان زواجا أو بيعا أو سفرا أو غير ذلك. وقوله: إن كنت تعلم، يرجع إلى عدم علم العبد بعاقبة أمره، وأما الرب سبحانه فعلمه محيط بكل شيء. وهذا لا يتنافى مع ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. قال ابن سعدي رحمه الله: فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة، والمطالب الدنيوية المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك، قد أمر العبد أن يسألها من ربه طلبا ملحا جازما، وهذا الطلب عين العبودية ومحلها، ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة، لأنه مأمور به، وهو خير محض لا ضرر فيه، والله تعالى لا يتعاظمه شيء. وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتها ولا يجزم أن حصولها خير للعبد، فالعبد يسأل ربه ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين، كالدعاء الماثور: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وكدعاء الاستخارة. فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررها، وأن الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقها، وبين طلب الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبها ولا رجحان نفعها على ضررها، فالداعي يعلقها على اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة ولطفا. وقوله خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، قدم الدين لأنه الأهم، فإذا سلم الدين فالخير حاصل، وإذا اختل فلا خير بعده. وقوله أو قال عاجل أمري وآجله، هذا شك من الراوي، وهما يؤديان للمعنى السابق. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الراوي شك هل قال النبي اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال وعاجل أمري وآجله بدل وعاقبة أمري. والصحيح اللفظ الأول، وهو قوله وعاقبة أمري، لأن عاجل الأمر وآجله هو مضمون قوله ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيكون الجمع بين المعاشي وعاجل الأمر وآجله تكرارا، بخلاف ذكر المعاش والعاقبة فإنه لا تكرار فيه، فإن المعاش هو عاجل الأمر والعاقبة آجله. قوله خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، بدأها بالدين الذي هو أعظم الأمور، كما بدأ به صلى الله عليه وسلم في دعائه الجامع: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وذلك أن صلاح الدين صلاح لما وراءه، وفساده فساد لما وراءه. وقوله فاقدره لي ويسره لي، أي اجعله لي مقدرا وميسرا. وقوله ثم بارك لي فيه، أي أدمه علي وضاعفه، فالبركة تتضمن ثبوت النعمة ونموها. وقوله وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي إلى آخر الدعاء، فيه سؤال الله أن يصرف هذا الأمر عن باله، وأن يباعد بينه وبينه، وأن يكتب له الخير حيث كان، وأن يرزقه الرضا بما قسم الله من وجود ذلك الأمر إن وجد أو عدمه إن عدم، والخير فيما يختاره الله، والتوفيق بيده سبحانه، وهو الهادي وحده إلى سواء السبيل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وثبت في أمره، أي ما ندم من طلب من خالقه أن يختار له الخير وفوض أمره إلى الله، ثم شاور أهل العقل وأهل الدراية عملا بقوله تعالى وشاورهم في الأمر، ثم ثبت في أمره، فلا يكون بعد الاستخارة والاستشارة مضطربا وقلقا ومترددا، بل يمضي فيما اطمأن قلبه إليه ويثبت في أمره متوكلا على الله، كما قال الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله. وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا حديث عن دعاء الاستخارة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به. قال: ويسمي حاجته. رواه البخاري. هذا الدعاء العظيم المبارك الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام، مقام طلب الخيرة في الأمر الذي يقدم عليه المسلم وهو متردد في مآله، هل هو إلى خير أو إلى شر، وهل هو إلى نفع أو إلى ضر، وهو عوض لأمة الإسلام عما كان عليه أهل الجاهلية من زجر الطير والاستقسام بالأزلام. إذا بدت للواحد منهم حاجة من نكاح أو سفر أو بيع أو نحو ذلك، فيطلبون بذلك علم ما قسم لهم في الغيب، وهذا ضلال وسفه كان عليه أهل الجاهلية. وأما أمة الإسلام فقد هداهم الله تعالى إلى مراشد الأمور ومفاتيح الخير وسبل السعادة في الدنيا والآخرة، ومن ذلكم هذا الدعاء العظيم الذي هديت إليه أمة الإسلام. قال ابن القيم رحمه الله: وعوضهم بهذا الدعاء الذي هو توحيد وافتقار وعبودية وتوكل وسؤال لمن بيده الخير كله، الذي لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يصرف السيئات إلا هو، الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحد حبسها عنه، وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه، من التطير والتنجيم واختيار الطالع ونحوها. فهذا الدعاء هو الطالع الميمون السعيد، طالع أهل السعادة والتوفيق الذين سبقت لهم من الله الحسنى، لا طالع أهل الشرك والشقاء والخذلان الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. فتضمن هذا الدعاء الإقرار بوجوده سبحانه، والإقرار بصفات كماله من كمال العلم والقدرة والإرادة، والإقرار بربوبيته وتفويض الأمر إليه، والاستعانة به والتوكل عليه، والخروج من عهدة نفسه والتبري من الحول والقوة إلا به، واعتراف العبد بعجزه عن علمه بمصالح نفسه وقدرته عليها وإرادته لها، وأن ذلك كله بيد وليه وفاطره وإلهه الحق، إلى أن قال رحمه الله: والمقصود أن الاستخارة توكل على الله وتفويض إليه واستقسام بقدرته وعلمه وحسن اختياره لعبده، وهي من لوازم الرضا به ربا، الذي لا يذوق طعم الإيمان من لم يكن كذلك، وإن رضي بالمقدور بعدها فذلك علامة السعادة. انتهى كلامه رحمه الله. وما ندم من استخار ربه بعلمه المحيط بكل شيء، واستقدره بقدرته الكاملة على كل شيء، وسأله سبحانه من فضله العظيم. وقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، فيه دلالة على شدة اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء والمحافظة عليه والعناية به. وقوله يقول لنا إذا هم أحدكم بالأمر، أي من الأمور التي لا يدري ما عاقبتها، مثل السفر أو الزواج أو نحو ذلك، ولا استخارة في فعل الواجب أو ترك المحرم. وقوله فليركع ركعتين من غير الفريضة، أي فليصلي ركعتين من غير الصلوات المفروضة، وذلك لتكون صلاته مفتاحا له لنيل الخير، وسببا لإجابة مطلوبه وتحقيق مرغوبه. ولم يأتي في شيء من طرق الحديث تعيين قراءة معينة من آي القرآن أو سوره لتقرأ في هذه الصلاة، ولذا يقرأ المستخير ما يسر الله له من القرآن دون التزام شيء معين. وقوله ثم ليقل، ظاهره أن الدعاء يكون بعد الفراغ من الصلاة، أي بعد أن يسلم، ويحتمل أن ذلك قبل السلام، أي بعد الفراغ من أذكار الصلاة ودعائها، والأولى الأول، أي أن يكون الدعاء بعد السلام. والأفضل أن يرفع يديه عند الدعاء، لأن رفعهما من أسباب إجابة الدعاء. عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم، يستحيي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، رواه أبو داود. ومن كان لا يحفظ هذا الدعاء وقرأه من كتاب فلا حرج عليه، وعليه أن يجتهد في إحضار قلبه والخشوع لله والصدق في الدعاء والتأمل في معاني هذا الدعاء العظيم. ومن لم يكن حافظا للدعاء وليس بحضرته كتاب واحتاج إلى الاستخارة، فإنه يصلي ركعتين ويدعو بما تيسر له من معاني طلب الخيرة. وقوله اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أطلب منك يا الله أن تختار لي الخير من الأمور والأرشد منها بعلمك المحيط بكل شيء، بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون. وقوله وأستقدرك بقدرتك، أي أطلب منك يا الله أن تقدرني عليه بقدرتك على كل شيء. وقوله وأسألك من فضلك العظيم، أي أطلب منك أن تكرمني بفضلك وتمن علي بعطائك، لأنك أنت المتفضل وحدك والمنعم لا شريك لك. وقوله فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، فيه الإيمان بقدرة الله على كل شيء وعلمه بكل شيء، وأنه لا يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء. وفيه الاعتراف بضعف العبد وعجزه وافتقاره إلى سيده ومولاه. وقوله اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه، إن كان زواجا أو بيعا أو سفرا أو غير ذلك. وقوله إن كنت تعلم يرجع إلى عدم علم العبد بعاقبة أمره، وأما الرب سبحانه فعلمه محيط بكل شيء. وهذا لا يتنافى مع ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. قال ابن سعدي رحمه الله: فالمطالب الدينية كسؤال الرحمة والمغفرة، والمطالب الدنيوية المعينة على الدين كسؤال العافية والرزق وتوابع ذلك، قد أمر العبد أن يسألها من ربه طلبا ملحا جازما. وهذا الطلب عين العبودية ومحلها، ولا يتم ذلك إلا بالطلب الجازم الذي ليس فيه تعليق بالمشيئة، لأنه مأمور به وهو خير محض لا ضرر فيه، والله تعالى لا يتعاظمه شيء. وبهذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعينة التي لا يتحقق مصلحتها ومنفعتها، ولا يجزم أن حصولها خير للعبد، فالعبد يسأل ربه ويعلقه على اختيار ربه له أصلح الأمرين، كالدعاء الماثور: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي، وكدعاء الاستخارة. فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور النافعة المعلوم نفعها وعدم ضررها، وأن الداعي يجزم بطلبها ولا يعلقها، وبين طلب الأمور التي لا يدري العبد عن عواقبها ولا رجحان نفعها على ضررها، فالداعي يعلقها على اختيار ربه الذي أحاط بكل شيء علما وقدرة ورحمة ولطفا. وقوله خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، قدم الدين لأنه الأهم، فإذا سلم الدين فالخير حاصل، وإذا اختل فلا خير بعده. وقوله أو قال عاجل أمري وآجله، هذا شك من الراوي، وهما يؤديان للمعنى السابق. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الراوي شك هل قال النبي: اللهم إن كنت تعلم أن هذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال وعاجل أمري وآجله بدل وعاقبة أمري. والصحيح اللفظ الأول، وهو قوله وعاقبة أمري، لأن عاجل الأمر وآجله هو مضمون قوله ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيكون الجمع بين المعاش وعاجل الأمر وآجله تكرارا، بخلاف ذكر المعاش والعاقبة فإنه لا تكرار فيه، فإن المعاش هو عاجل الأمر والعاقبة آجله. قوله خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، بدأها بالدين الذي هو أعظم الأمور، كما بدأ به صلى الله عليه وسلم في دعائه الجامع: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وذلك أن صلاح الدين صلاح لما وراءه، وفساده فساد لما وراءه. وقوله فاقدره لي ويسره لي، أي اجعله لي مقدرا وميسرا. وقوله ثم بارك لي فيه، أي أدمه علي وضاعفه، فالبركة تتضمن ثبوت النعمة ونموها. وقوله وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي إلى آخر الدعاء، فيه سؤال الله أن يصرف هذا الأمر عن باله، وأن يباعد بينه وبينه، وأن يكتب له الخير حيث كان، وأن يرزقه الرضا بما قسم الله من وجود ذلك الأمر إن وجد، أو عدمه إن عدم. والخير فيما يختاره الله، والتوفيق بيده سبحانه، وهو الهادي وحده إلى سواء السبيل. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما ندم من استخار الخالق وشاور المخلوقين وثبت في أمره، أي ما ندم من طلب من خالقه أن يختار له الخير وفوض أمره إلى الله، ثم شاور أهل العقل وأهل الدراية عملا بقوله تعالى: وشاورهم في الأمر، ثم ثبت في أمره، فلا يكون بعد الاستخارة والاستشارة مضطربا وقلقا ومترددا، بل يمضي فيما اطمأن قلبه إليه ويثبت في أمره متوكلا على الله، كما قال الله عز وجل: فإذا عزمت فتوكل على الله. وأسأل الله سبحانه أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.